الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 69 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره للأحاديث في باب الصفوف وتسويتها. وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ البخاري ومسلم معا، فهو كما ذكر رحمه الله متفق عليه، يعني بهذا اللفظ، فهو حديث متفق عليه بهذا اللفظ، اتفق لفظ البخاري ومسلم على هذا اللفظ، فرواه الإمام البخاري رحمه الله في باب تسوية الصفوف. فقال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير، فذكر الحديث بلفظه. وهكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد القطفاني، فذكر الحديث بلفظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله: عقلنا بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية ومن جعله بالعين، ثم أتى بالفاء وقرأ عفلنا، فإنه صحف، يعني صوابه بالقاف وليس بالفاء، وهو مأخوذ من العقل، فعقلنا بمعنى فهمنا، ومحل العقل القلب، ومعناه استقر في قلوبنا معنى ذلك وتوثق. قال قوله: لتسون بضم التاء المثناه الفوقية وفتح السين المهملة وضم الواو المثقلة، يعني بالشدة، وتجديد النون وهي نون التوكيد الثقيلة، وفي أوله لام القسم، يعني لتسون، والمعنى وعيد وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام بتسوية الصفوف، فإن لم يفعلوا وقع لهم ما هددوا به، وهو حصول المخالفة بين الوجوه. قال قوله: أو للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم فلا يخلو الحال من أحدهما، يعني إما أن تحصل تسوية الصفوف، فإن لم تفعلوا تحصل لكم المخالفة بين الوجوه. قال قوله: حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح سهام الخشب، حتى تنحت وتبرأ ويبالغ في تسويتها. قوله سهام الخشب، ويقال خشب السهام. قال: ويبالغ في تسويتها وتعديلها، يعني أنهم يكونون في اعتدالهم واستوائهم على نسق واحد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فيمسح على صدورهم وهو يسوي الصفوف ويعدلها، حتى كأن ذلك كتسوية القداح وتعديلها إذا صفت مع بعضها البعض. فإن العادة جرت أن صاحب السهام يصفها ويسويها ويضعها في موضعها تسوية فيها اعتناء شديد، أولا لأجل أن يسعها الموضع الذي توضع فيه، وثانيا لأن السهام من الآلات الحادة الخطرة التي تحتاج في تسويتها إلى شيء من الاعتناء، وغير ذلك من معاني أخرى ملازمة لهذا المعنى. فمثلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، فالمقصود أنه كان يعتني اعتناء خاصا دقيقا في تسوية الصفوف عليه الصلاة والسلام. قال المعنى الإجمالي: قال: في هذا وعيد شديد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة، فقد أكد صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى فلا يخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم يعدلوها. وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض في الصف فيفتن المتقدم ويصيبه الكبر والزهو، ثم يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاء، فتختلف القلوب ويتابعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة، وبهذا تحصل القطيعة والتفرقة، ويفوت المقصود المطلوب من الجماعة وهو المحبة والتواصل، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده حتى ظن صلى الله عليه وسلم أنهم قد عرفوا وفهموا. إذا بواحد قد بدا صدره في الصف من بين أصحابه فغضب وقال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا المعنى العام للحديث بروايتيه، وفيه إشارة إلى أن معنى المخالفة معنى معنوي. واستدل من استدل على ذلك برواية خارج الصحيح: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فعلم أن المراد بمخالفة الوجوه مخالفة القلوب، فهي تفسيرية لمعنى هذه المخالفة. فإنه يقال: اختلفت وجوه الناس، وليس المراد بالوجوه الرؤوس، ولكن المراد بها ماذا؟ الآراء، لأن إعراض الوجه عن الوجه معنى من معاني المخالفة. إذا خالف الإنسان غيره في الغالب يعرض عن وجهه، فلا يريد أن يقابله ويختلط معه، فعند ذلك كان هذا معنى لاختلاف القلوب، وهذا هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المخالفة هاهنا مخالفة حسية، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يبعث الله صورته صورة حمار. فإن هذا العقاب الحسي كان بسبب تلك المخالفة. قالوا: ولا مانع أن يكون مخالفة الوجوه يوم القيامة بأن يصرف ويبعث الإنسان الذي كان يعوج في الصف وهو معوج يوم القيامة جزاء لعمله الذي كان يعمله في الدنيا. وهذا معنى ليس ببعيد، لكن الجزم به يحتاج إلى دليل صحيح صريح. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى المعنى الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المأخوذة. قال: ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد، ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا التأكيد، فيصرف إلى استحباب تعديلها والكراهة الشديدة لاعوجاجها، وذلك مأخوذ من الحديث السابق، وهو أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن عدم تعديل الصفوف محرم وليس مكروه فقط، وأن تعديلها من الواجبات وليس من المستحبات فقط. وكون أن بعض الأحاديث ليس فيها هذا الوعيد وفيها الحث على تسوية الصفوف، فهذا يحمل على زيادة المبالغة في التسوية، فهو مستحب، لأن الإعوجاج ينقسم إلى قسمين: إعوجاج ظاهر هو محل إثم وتحريم، ومنه ما في هذا الحديث: حتى بدا صدر أحد الناس، يعني خرج عن الصف. وإعوجاج يسير لا يحصل فيه مخالفة قوية وظاهرة، فمثل هذا يستحب عدم التساهل فيه، لأن التساهل فيه سبب للوقوع في ذاك المحرم المنهي عنه. فإذا يقسم التعديل إلى قسمين: تعديل واجب وتعديل مستحب. فالتعديل المستحب وسيلة لحصول التعديل الواجب، لأن التساهل فيه سبب للوقوع في المخالفة في هذا الواجب. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة، وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. وهو كما قال رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف حتى عقلوا عنه ذلك. وفي هذا دليل إلى معنى ثاني، وهو أن وظيفة الإمام تسويتها ليس فقط بنفسه، بل يكون معه أعوان يعينوه على ذلك. فإن كان الناس لا يعقلون أبدا، فليبتدئ الإمام بتسوية الصفوف، حتى إذا عقل ولو جماعة من الناس المقصود من تسوية الصفوف، فلا بأس باستعانة الإمام ببعض المعاونين يعينونه في تسوية الصفوف. وعلى هذا يحمل ترك النبي صلى الله عليه وسلم التسوية مع حاجة الناس إلى ذلك، يعني أن الناس عقلوا منه ذلك، فإذا صار يعتمد على أناس يعينونه في هذا مع ما ظن أن الناس عقلوا وفهموا ما يجب عليهم. فهذان الأمران يسقطان هذا الأمر الذي ينبغي أن يفعله الإمام. فإذا ظن الإمام أن الناس فهموا ما يجب ووجد من يعينه على ذلك، فإن ذلك يكفي. ولهذا كان عمر رضي الله عنه فيما روي عنه عنده أناس يساعدونه في تسوية الصفوف حين كثر الناس. وهكذا تدور أو يدور الحكم بدوران العلة، فمتى ما كثر الناس واحتيج إلى من يسوي الصفوف، فإنه يستعان بأناس يسوون، مثل صلاة العيد، فلا ينبغي للإمام أن يكبر في صلاة العيد ويدخل في الصلاة بدون تسوية الصفوف. وكون الناس كثر ليس بعذر في ترك هذا الواجب وهذا المستحب على أقل الأحوال، بل ينبغي أن يستعين بأناس متفرقين في الصفوف يعينون الناس على تسوية الصفوف. وهذا من السنة التي ينبغي أن لا تهجر. وهل في هذا الحديث دليل على عدم مشروعية اتخاذ الخطوط لتسوية الصفوف؟ استدل بهذا بعض أهل العلم وقالوا كون النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك ولم يتخذ خطا دل على عدم مشروعية اتخاذ الخط. وخالف بعض أهل العلم فقال ليس هذا بصحيح، لأن سبب اتخاذ الخط لم يكن متيسرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان مسجده من الحصباء، والمسجد إذا كان من الحصباء لا يمكن أن يتخذ فيه خط، لأن الحصباء تتحرك بحركة الناس ومشيهم في ذهابهم وإيابهم ووقوفهم وقعودهم. تعرفون الحصباء؟ الحجارة الصغيرة التي تشبه حجارة الوادي لكنها صغيرة، سميت حصباء لأنه يحصب بها، يعني يرمى بها بالكف لصغرها، فتكون الواحدة ما يقارب حصى الخذف، أي أصغر من الأنملة الواحدة. فمثل هذا الحصى إذا فرش به المسجد، والغالب يفرش به المسجد لأجل ما يكون فيه من إعانة المصلين على الاطمئنان في الصلاة، لأنها أولا لا تحمل التراب وينزل التراب منها إلى الأسفل، فيكون سببا في عدم تلويث ألبسة وكذلك أجساد المصلين وغير ذلك من منافع أخرى. فالشاهد إذا كان مثل هذا فصحيح لا يمكن عمل خط والحال كهذا. فلهذا ولغيره قال من قال من أهل العلم لا بأس باتخاذ الخطوط في المساجد إعانة للمصلين على تسوية الصفوف، ولأن علة ذلك غير ممتنعة وعمومات الأدلة تدل على مشروعيته، وفي النهاية الأمر واسع، فمن لم يرى اتخاذ الخط لا ينكر عليه، ومن رأى اتخاذ الخط لا ينكر عليه. وهذا من المسائل التي ينبغي أن يسع الخلاف أهلها وألا يحصل فيه التعنيف والتشديد، لأنه من خلاف الأفهام التي يحصل به الإعذار، ولكل قول حجة يستدل بها صاحبها. وقد كان سلفنا يختلفون في مثل هذا ونحوه، فلا يكون سببا للتعنيف والتشديد وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى ثالثا أن الجزاء من جنس العمل، فقد توعد بمخالفة وجوه مقابل مخالفة صفوفهم، وهو كما قال رحمه الله، وليس هذا فقط لأجل الكبر كما أشار إليه في المعنى الإجمالي، ولكن الأمر أوسع من ذلك، لأن عين المخالفة سبب لحصول النفرة في القلوب والجزاء من جنس العمل. حتى ولو قال القائل ليس كل من يتقدم يحصل تقدمه بسبب الكبر والزهو، فيقال هذا سبب لحصول مخالفة القلوب، لأن هذا المخالف تساهله في المخالفة يجعل غيره ينكر عليه مخالفته، فكونه لا يطاوع إخوانه في تسوية الصف هذا سبب لنقمة إخوانه عليه، ونقمة إخوانه عليه سبب لانقباضه منهم، وانقباضه منهم سبب لحصول التفرقة والخلاف وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، فإنه يكون كذلك. واستدل به بعض أهل العلم على هذا الأدب حتى ولو كان في غير الصلاة، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتقدم على إخوانه في مواضع العدل والأدب يكون فيها الاستواء، يكون فيها الاستواء. لماذا؟ لأن هذا يكون سببا لإيجاد الحرج في صدور إخوانه، فلا يتقدم تقدما معنويا ولا حسيا. فمثلا من التقدم المعنوي، وقد جاءت به الأدلة، المسابقة في أكل الطعام، المسابقة في أكل الطعام، فإنه سبب لحصول المخالفة كذلك. ومن التقدم المعنوي المسابقة في الوصول إلى مطلوب ومرغوب، سواء في دخول مكان أو في الخروج منه أو في الصعود أو في النزول أو في غير ذلك، لا ينبغي أن تحصل مسابقة، بل ينبغي أن يكون هناك شيء من الإيثار. فمن الأدب أنك تدعو غيرك للدخول أولا، إلا أن يكون هناك معنى شرعي يجيز التقديم، ككبر سن أو تيام أو نحو ذلك، فهنا يكون هذا فاصلا لعدم إيقاع حرج في الصدور. وهكذا كذلك أشياء حسية كتقدم وتأخر في مجلس من المجالس العامة والخاصة، فينبغي الإنسان أن يكون ذو أدب عالي وراقي. فمثلا إذا أنت في الصف واحتجت أن تتقدم، فينبغي أن تستأذن من بجانبك فيقول: لو سمحت ممكن أتقدم؟ فيكفي في هذه الكلمة ماذا؟ تلطيفا لصدري ونفسي وقلبي صاحبك ألا يقع في نفسه حرج. قال رحمه الله: رابعا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك، أي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغضب ليس على الشخص وإنما الغضب على الفعل، فدل على أن الفاعل مغضوب عليه ولو لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أتى في آخر الزمان. فلو أن أحدا في مسجد من أي مساجد المسلمين تساهل في هذا المعنى فيقال له: أنت بهذا تنال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل غضب الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا على ما يستحق الغضب. قال خامسا: فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة، يعني يجوز للإمام أن يتكلم بعد إقامة الصلاة. ولهذا أدلة، منها هذا الدليل، سواء لحاجة عامة كهذا الحديث، فإن تسوية الصفوف من الحوائج العامة والمصالح الشرعية، أو كان لحاجة خاصة يظن أنه لا يمكن تأخيرها، كقصة الجارية التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقد أقيمت الصلاة، فخرج إليها وحدثها ساعة، يعني فترة من الزمن، ثم رجع فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أمور، منها أولا مشروعية هذا الفعل، ومنها ثانيا أن الأصل عدم الحديث بين الأذان بين الإقامة والصلاة، وأن الإمام ينبغي أن يباشر الصلاة بعد إقامتها، وهذا هو الأصل. ومنها كذلك رفق هذا الدين وأهله وحملته، فإن هذا الدين العظيم يعلمنا الرفق، فإن الإسلام كما أنه يدعو إلى القيام بالواجبات والفرائض والحزم فيها، كذلك لا ينسى ديننا أن هذا الحزم ليس معناه إضاعة الحقوق ولا الإضرار بالآخرين، فديننا دين الرحمة والشفقة ووضع الشيء في موضعه، وهذا كما أنه في هذا الموضع فكذلك في سائر المواضع. لو تأملت الشريعة السمحاء التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام وجدت من ذلك مواضع شتى تدل على هذا المعنى. فمثلا المحافظة على صلاة الجماعة من الواجبات، ومع ذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في تركها في معاني ومقاصد. من هذه المعاني والمقاصد أن يتعلق قلب المسلم بالطعام، أو تكون له حاجة بالخلاء، أو يكون كذلك متأخرا للإصلاح بين الناس، وكل هذا قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام معناك. فكذلك أنت أخي المسلم تعامل غيرك وتعامل نفسك بهذا الميزان العدل الذي فيه المحافظة والثبات على الحق، وفي نفس الوقت كذلك مراعاة الحوائج العارضة التي لا يمنع الإسلام مراعاتها بوفق الأدلة الشرعية والرخص الثابتة والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. ولهذا قاس العلماء على هذه المعاني الثابتة معاني أخرى لم يثبت في عينها دليل، لكن يصح أن يستدل بها بعموم الدليل وبصحة التعليل الذي سمعتموه، سواء كان في أبواب الطهارة أو أبواب الصلاة أو سائر الأبواب والأوامر الأخرى من الواجبات والعزائم التي يصلح أن يكون فيها استثناءات بعمومات الأدلة التي الأمثلة السابقة تدل عليها. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: عندنا في نسختنا تعليق عند قوله ما يخفف من حدة هذا التأكيد، ثم ظهر لنا أن حديث تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقيد التخفيف من حدة التأكيد لتسوية الصفوف، فإتمام الصلاة واجب متأكد. هذا من كلام البسام أو من تعليق الشيخ العثيمين؟ البسام، أنا ما عندي هذا التعليق. المهم، إن كان من كلام الشيخ البسام فيكون كما ذكر الأخ في التعليق وسمعناه. ففيه أن الشيخ تراجع عن التقييد بالتخفيف، والله أعلم هل هو من كلامه أو من كلام غيره، الله أعلم. والأمر كما قد سمعنا ومر معنا، والله أعلم. يقول: هل تقليل الماء عند الوضوء من السنة، وما هو الدليل على ذلك؟ التقليل الذي لا يضر بكمال الطهارة هذا من السنة، ويدل عليه حديث جابر لما قال: من قال ما يكفيني، قال: يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الغسل بالصاع. ومثله كذلك الوضوء بالمد، وما ورد من الأدلة الأخرى في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بما سمعت، بما لا ينافي كمال الوضوء. فكمال الوضوء أن يتوضأ المسلم 3 مرات، ويجوز أحيانا مرتين مرتين أو مرة مرة، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.